بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه هي المحاضرة 29، وفيها نتحدث عن السلطة القانونية أو قوة الإلزام الحقوقية لفتاوى الفقهاء. يرد للقانونيين وللفقهاء وللخبراء في هذا المجال تفسيرات وشروح وتعليقات على المواد القانونية. هذه الشروح وهذه التعليقات يمكن أن تسلط الضوء على الموضوع المبحوث أو النظرية المطروحة، ولكن ما هي قوة إلزامها؟ ما هي السلطة الإلزامية التي يمكن أن يترتب الأثر عليها؟ مثلا الفقهاء في عصرنا الحاضر، ونعني بالفقهاء هنا طبعا فقهاء القانون الوضعي، يعني المعنيون بدراسة القوانين. الفقهاء في عصرنا الحاضر ينشرون مؤلفات وأبحاث وكتابات، ويعلقون على الاجتهادات الصادرة من المحاكم. يعني في فرنسا على سبيل المثال هناك مجموعة ضخمة من الدراسات حول الأحكام الصادرة من المحاكم. في بريطانيا وكثير من الدول المتحضرة الأخرى نجد دراسات وفصليات وحوليات ومجلات تدور حول الصياغة القانونية وكيفية تطبيق مواد القانون على القضية التي تم النزاع بشأنها وكيف صدر الحكم. طبعا يعطي هؤلاء الخبراء بالقانون أو الفقهاء استشاراتهم الخاصة، وبالنسبة إلى بعض القضايا يدلون بآرائهم كخبراء، ولكن لا تحمل أي قوة إلزامية. إذن قيمتها وسلطتها مستمدة من قيمة أصحابها العلمية والمعنوية. يعني هذا الفقيه أو هذا الباحث أو هذا المحقق في القانون، ما هو عمق استيعابه للمسألة وخبرته الطويلة في هذا المجال. ولذلك لا يرى القاضي في المحكمة أي قوة ملزمة لهذه الاستشارات وهذه التعليقات. إذن الفقه اليوم ليس مصدرا مباشرا للحقوق، بينما في زمن الرومان كان فقه الفقهاء أو الآثار الفقهية التي يصدرها القانونيون مصدرا مباشرا للحقوق، يقيد القاضي ويلتزم به القانون. ولكي نعرف أسباب الخلاف في القوة الإلزامية لابد من أن نذكر بدور الكهنة في الحقوق الرومانية القديمة. إذن قوة الإلزام في فتاوى، يجب أن نعرف في زمن الرومان أن حق التفسير كان منحصرا بالكهنة، يعني المادة القانونية أو تفسير حتى ينطبق على الوضع الذي نحن بصدده، هذا كان جاريا وكان من حق الكهنة فقط. إذن هم يحصرون ذلك، ولا يجوز لأحد أن يرجع إلى غيرهم. إذن الكهنة كانوا يحتكرون في البدء حق معرفة العادات. ماذا بعد أن صدر قانون الألواح 12؟ نقول كذلك احتكروا حق تفسير أحكامه المقتضبة وإيضاح ذلك وبيان ما يفيد في هذا المجال. لكن تدريجيا خرج الفقه من احتكار رجال الدين، وبالمناسبة هناك مؤرخ اسمه تيث ليف، هذا تحدث عن زمن الامبراطور أوغست، وفي زمانه صدر عدد من القوانين والمراسيم والمؤلفات الحقوقية الوفيرة. لم يكن ولاة الحكم والمحلفون الذين نسميهم في زماننا هذا في بريطانيا بالجوريز، هيئة التحليف أو المحلفون، وكانوا مكلفين بتطبيق هذه القوانين المعقدة، لم يكونوا من الفقهاء والرجال المختصين بالقانون الذين امتهنوا ذلك. فإذا لابد من وجود وسيط. صحيح أن المحلفين يجلسون ويستمعون إلى تفاصيل القضية المطروحة وإلى الظروف التي أحاطت مثلا بالجريمة أو بالمداينة أو بالطلب أو بالدعوة أو أي شيء من هذا القبيل، لكن الذي يفسر القانون ويعرف أن المقصود منه هو هذا وينطبق على هذه الحالة أم لا هو شخص خبير بالقانون، لهذا يستعان بالمحامين وبمرتبة أعلى من المحامين في بعض النظم مثل بريطانيا، حيث هناك محامون يحضرون لدى الدوائر العادية والمحاكم العادية، بينما هناك باريستر. فإذا عندنا سوليسيتر وعندنا باريستر. السوليسيتر هو محامي عادي من الدرجة العادية، يدافع ويتابع الأعمال قانونيا ويعطي المشورات، لكن الحضور لدى المحاكم الكبرى والاستماع إلى الملف بشكل كامل ومناقشة ما ورد في ذلك، هذا من اختصاص المحامي الذي هو أرقى درجة ولا بد أن يكون على إحاطة تامة بالقانون، وطبعا يستشير الرجال المتخصصين في هذا المجال. إذن لابد من وسيط بين الحقوق وبين تطبيقها في الحياة العملية، وهنا يأتي دور الفقهاء في روما. هذا بطبيعة الحال أمر لا غنى عنه في أي مجتمع، لأن هذا الدور كائن في تكييف الحقوق مع الضرورات العملية وتعديلها تبعا للاعتبارات السياسية والاقتصادية والأخلاقية التي تمر بالمجتمع. لكن عندما يتعدد الفقهاء طبعا تتعدد الآراء، وبطبيعة الحال الاختلاف في وجهات النظر يزداد ويتردد التطبيق العملي أمام هذه الاختلافات. إذن لابد من تدخل الإصلاحات الإمبراطورية التي ترمي إلى توضيح السلطة الحقوقية للفقهاء وتحديد القوة الإلزامية لآرائهم الفقهية، وإلا ممكن أن يفسر هذا الفقيه المادة القانونية بهذا المنحى والآخر يفسره بمنحى آخر. وكمثال بسيط جدا على الذهنية الفقهية مثلا لدى المسلمين، نجد أن القرآن الكريم صريح في تحليل البيع وتحريم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، وبعدين في آية أخرى الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة والعقوبة المترتبة على ذلك. فقد يأتي فقيه كما حصل فعلا في مصر، جاء بعض الدارسين في الأزهر أو في مصر بشكل عام واقترحوا بأن الربا المذمومة المحرمة التي لا يرضى بها التشريع الإسلامي هو الربا المتضمن للأضعاف المضاعفة. أما إذا كان من باب المثال شخص يريد أن يقوم بعملية استثمارية ويريد أن يفتح مصنع لشيء ويحتاج إلى رأس مال، فالبنك أو المصرف يعطيه مبلغ من المال ليقوم بالعملية الاستثمارية أو التجارية أو الصناعية، فبطبيعة الحال يقسمون الأرباح فيما بينهم. هناك مخرج قانوني لذلك أن يكون تعاقد على نحو عقد المضاربة بين من يعطي المال وبين من يستثمر ويعمل، لكن الباحث
الذي نشير إلى آرائه هنا لم يتطرق إلى مسألة عقد المضاربة بقدر ما أشار إلى أن الربا إذا كانت من أجل بناء مصنع أو إنشاء مصنع فليس هذا ربا وليس محرما مقصودي. فنحن أمام وجهتي نظر مختلفتين أو بعبارة أخرى تفسيرين مختلفين للقانون. إذن هل نترك الأمر مفتوحا على مصطاعي لكل من يأتي ويفسر القانون كما يشاء أو لا بد من تحديد ضوابط لذلك؟ لهذا قلنا بأن الكهنة كانوا يحصرون حق تفسير البوابة القانونية بأيديهم وبأنفسهم، لكن كان لابد من السيطرة على ذلك، ولهذا جاء دور الإصلاحات الإمبراطورية.
الإصلاحات الإمبراطورية تضمنت النقاط الآتية: أولا أن تختم الاستشارات. يعني شنو؟ يعني أن لا يكتفى بأن يبدي الفقيه أو المحقق في القانون رأيه، وإنما يكتبه ويوقع عليه ويختمه حتى يكون ملزما. ثم في مرحلة لاحقة نجد أنه صار للفقهاء حق إعطاء المشورة باسم الشعب. أما فيما يتعلق بالأباطرة أنفسهم فكيف كان فهمهم للقانون،
هذا ما نحاول أن نشرحه في الدقائق القادمة من هذه المحاضرة. ميز الباحثون عن تاريخ القانون بين عهدين بالنسبة إلى تاريخ هذه الإصلاحات. هناك عهد يمتد من ولاية الإمبراطور أوغست وحتى صدور مرسوم هادريان، بينما العهد الآخر من هادريان وحتى قسطنطين أو كونستانتين. إذن من أوغست إلى هادريان ومن هادريان إلى قسطنطين يكون الأمر مختلفا. كلهم كانوا يمثلون عهد الإمبراطورية وكانوا أباطرة، ولكن فرق بين المحلتين. قبل الإمبراطور أوغست كانت الآراء الفقهية والفتاوى تعطى من قبل الفقهاء من دون حاجة إلى إذن الدولة، ومن دون وجود أي مراقبة من قبل الدولة على هؤلاء الفقهاء. إذن كانت هذه الآراء ترسل مباشرة من الفقيه إلى القاضي، يعني كان هناك تنسيق بين الخبير وهو الفقيه وبين القاضي المكلف بإصدار الحكم. صاحب العلاقة يعني عند دعوة مطروحة أمام المحكمة كان يستعمل هذه الطريقة بأنه يطلب الاستشارة فيضع مذكرة ويسلمها إلى القاضي. طبعا بما أن استعمال هذه الطريقة يترك مجالا للغش والخداع، كما هناك احتمال وقوع أغلاط فيها. يقول المستشار أو يقول الخبير بأني قلت كذا ولم أقل كذا، أو يستعمل عبارة موهمة فيفهم منها السامع شيئا بينما كان هو يقصد شيئا آخر. لذلك قرر، هذا كان قبل الإمبراطور أوغست، أما أوغست قرر أن تكون الاستشارات الفقهية مكتوبة بخط الفقهاء الذين أفتوا بها، ولا يكتفي بذلك وإنما يجب أن يختمها بختمه، يعني أن تكون ممهورة ومختومة بخاتم ذلك الفقيه. طبعا هذا أول عملية تجريدية فيما يتضمن بالشكل. أما فيما يتضمن ويتعلق بالأساس أو المضمون فقد كان أهم من ذلك بكثير. الأباطرة الأوائل يعني من عهد أوغست إلى عهد هادريان، هؤلاء أعطوا لبعض الفقهاء امتيازا على غيرهم يتضمن الحق بإعطاء استشارة باسم الشعب. إذن حينما ويعطي مشورته ويعطي رأيه وخبرته في المسألة المطروحة أمامه يتحدث باسم الشعب، فهذه حالة من القوة وقوة الإلزام، يعني تحديد المبدأ الحقوقي الذي يجب تطبيقه في هذه المسألة حينما تعرض قضية محددة أمامه. وبالتالي فإن الفقهاء قد منحوا حق الإفتاء باسم الشعب وصاروا يتمتعون بسلطة حقوقية. استشاراتهم أمام القاضي صارت تتمتع بالسلطة ذاتها التي يتمتع بها القانون الذي يفسرونه. إذن هذه التفسيرات وهذه الاستشارات تقيد القاضي الذي يريد أن يعطي حكمه، ومعنى ذلك بأن القاضي لا بد أن يتقيد بتطبيق الرأي كما يتقيد بتطبيق نص القانون. في هذه الحالة ليس عليه القاضي سوى أن يتحقق من الوقائع والحقائق المعطاة والموضوعات اللي المطروحة، ولكن حق الإفتاء باسم الشعب لم يبدأ إلا في عهد الإمبراطور تيبير، ولذلك لوضع حد للاختلاف في الآراء ما بين الفقهاء. هذا كان أيضا من الإصلاحات المهمة في عهد الأباطرة. لكن هذا الامتياز الذي منح لبعض الفقهاء أقض مضاجع الأباطرة، لأن الأباطرة كما قلنا استبداديون، يريدون أن يكونوا هم المسيطرين على كل شيء، تكون لهم الكلمة النافذة. فإذا صار للفقهاء قوة قانونية يستطيعون أن يحكموا باسم الشعب، إذن يضع النزاع بين الحاكم وبين الفقيه، يقع النزاع بين الإمبراطور المستبد صاحب السلطة وبين الفقيه الذي يدين له الشعب بحالة من الولاء في الفهم والعلم والحكمة. وبعبارة أخرى يقع النزاع بين السيف والقلم. لذلك خشية الأباطرة كما هم دائما كذلك من قوة الفقهاء، لأنهم كانوا يرون أن هؤلاء الفقهاء يحددون سلطانهم المطلق. ولهذا جاء الإمبراطور كاليكولا وأقسم على منع الفقهاء من إعطاء الفتاوى. كان هادريان قد أعاد تنظيم مجلس الأباطرة وأدخل فيه مشاهير الفقهاء، يعني هؤلاء الفقهاء كانوا مستشارين، طبعا ليس في البلاط لأنه البلاط يخص الملوك، لكنه الأباطرة إذا صح التعبير بالبلاط أو المكان الذي فيه العرش والإمبراطور يكون هناك. فصار الإمبراطور يتزود برأي هؤلاء الفقهاء ويعطي الاستشارات بنفسه بطريق الردود أو الإجابات الإمبراطورية التي سبق أن شرحناها. إذن جاء الإمبراطور ليمنع الفقهاء من أن يفتوا باسم الشعب، لكن أن يكون لهم هذا الحق، لأنه قصره يعني الإمبراطور قصر هذا الحق على المستشارين الذين أدخلهم في المجلس الإمبراطوري. بالمناسبة نعرف أناس من قبيل مارسي ليلوس، بول، أولبيان وموديستان، هؤلاء كلهم كانوا من الشخصيات القانونية المعروفة في ذلك الزمان. ذهب هادريان في إصلاحاته إلى ما يتناول مؤلفات المستشارين الرسميين الذين أدخلوا في المجلس، ومنع هذا من أن تكون لآرائهم الموجودة في مؤلفاتهم قيمة حقوقية ملزمة للقاضي ما لم تكون مجمعة ومتفق عليها. إذن إذا كانت هذه الآراء الصادرة من المستشارين القانونيين متفقة ومنسقة فيما بينها، إذن عند الإجماع فقط تكون ملزمة للقاضي كما يلزمه القانون. أما إذا اختلفت الآراء فإن القاضي حر لا يتقيد برأي معين. إذا عرفنا ذلك ننتقل إلى تنظيم السلطة الإلزامية للفتاوى، وحدث بعد ذلك أن استولى قسطنطين، فوجدنا فرق بين ذلك الزمان والذي سبقه. استولى الإمبراطور قسطنطين أو كونستانتين على حق الإفتاء وتفسير القوانين، إذن لم يبقى للفقهاء في الإمبراطورية السفلى ما يسمح لهم بأن يدلوا آراءهم بشكل رسمي، لكن السلطة الإلزامية لمؤلفات الفقهاء الكلاسيكيين لن تزل تماما، بقيت كالقانون مصدر مباشر لحقوق الإمبراطورية السفلى، واكتفى الأباطرة بالقيام بتنظيم استخدامها حتى تسهل مهمة القضاة. طبعا يقول المؤرخون أن القضاة غالبا كانوا من الجهلة، والمجموعة التيودوزية تحقق وتؤكد هذا المعنى، أنه غالبا كان القضاة فارغين من عمق علمي ومن إحاطة ودقة في المسائل القانونية، لذلك كان لابد للأباطرة وأمام هذه المجموعة الضخمة من المؤلفات والوثائق التاريخية الفقهية التي ظهرت في العهد الكلاسيكي بشكل خاص من الاختيار والتنظيم. جاءت الإصلاحات الإمبراطورية تعبر عن فهم الأباطرة وإدراكهم لضرورتها، ولهذا كان أول هذه الإصلاحات إصلاحات الإمبراطور قسطنطين في سنة 321 ميلادية، منع هذا الإمبراطور من أن تكون للملاحظات والتعليقات التي وضعها الفقيهان بول وأولبيان حول مؤلفات أستاذهم بابينيان أي سلطة أو قوة. المتن نفسه لا مانع منه، لكن الشروح والتعليقات التي قام بها كل من هذين التلميذين بول وأولبيان منع منها الإمبراطور منعا رسميا، ففقدت أي قيمة لها، إذن لم تكن لها أي سلطة أو قوة بل أبطلها. لم يفعل الإمبراطور هذا إلا ليضع حدا للخلافات في الرأي بين هؤلاء الفقهاء، وطبعا هذا أمر حساس جدا، يعني إذا صار القرار في بلد ما يفسر القانون دائما بشكلين مختلفين، هذا يفسره بشكل وذاك يفسره بشكل آخر، يؤدي إلى مشاكل كبيرة. أتذكر على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في أيام عبد الكريم قاسم في العراق، جاء بقانون ليقول بأن الذكر والأنثى يرثان على حد سواء وما فرق بين الولد والبنت، وحينما أراد أن يدعم ويعزز رأيه هذا، طبعا الرأي لم يكن له وإنما كان لبعض الفقهاء من أهل السنة والجماعة الذين صوروا له الأمر هذا الشكل، ولذلك جاء في خطاب يقول بأن الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أموالكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بما أن يوصيكم هذه يعني وصية ونوع من recommendation بالمصطلح المعروف الذي نقوله، يعني الله تبارك وتعالى ينصحنا بذلك وليس فيه قوة إلزامية، وإلا كان يقول كتب عليكم يجب عليكم مثل ما يرد في بقية الواجبات الشرعية. طبعا كلمة يوصيكم الله أن نفهم منها الوجوب أو أن نفهم منها التحبيب فقط والتشجيع والتحسين فقط، ممكن أن أي واحد يفتح القرآن الكريم ويبدأ أن يفهمه ويترجمه ويفسره على هواه، ولهذا تأتي مشاكل وتترتب على ذلك مجموعة من المغالطات التي منع عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذه الفكرة إنما ذكرتها لكم حتى تعرفوا بأن الاختلافات إذا استمرت بهذا الشكل كل يفسر النص على هوى وكما ينبغي ويراه مناسبا، طبعا الفجوة تزداد والهوة تتسع ولا يمكن لأحد أن يسيطر على ذلك. نعود إلى قسطنطين، نقول أراد أن يضع حدا لهذه الخلافات بين الآراء، خصوصا بين بول وأولبيان وغيرهم من الفقهاء الذين عاصروا، فأبطل تأويلاتهم وشروحهم وتعليقاتهم. لكن في أيام تيودوز الثاني إصلاحات أخرى ومن نوع جديد حصلت. في تيودوز الثاني وفالنتينان الثالث عام 426 نجد أن هذا الإمبراطور أراد تسهيل حاجة العمليين ووضع حد لتقارب وضع حد لتضارب الآراء وجهد من أجل تقارب الآراء، فاتخذ الدستور الشهير في عام 426. يدعى هذا الدستور في عرف علماء الحقوق الرومانية بقانون المرافعات أو قانون التكليف بالحضور. هذا الدستور أمكن الوصول إليه بعد إدخال الأسلوب الذي اتبعه الإمبراطور هادريان بشأن آراء الفقهاء، وكان غايوس أول من عبر عن ذلك بقوله إن آراء الفقهاء تقيد القاضي عندما تكون كلها متفقة فيما بينها، لكن القاضي يصبح حرا عند عدم الإجماع. هذه العبارة وهذا المتن يحكي لنا تطورا نوعيا في هذا المجال. أما قانون المرافقات فقد نظم الطريقة التي يترتب على القاضي بموجبها أن يختار بين الآراء، وذلك حينما تختلف الآراء بين الفقهاء وبعد أن ضيق نطاق عدد الفقهاء الذين يمكن اعتماد أقوالهم. هل يا ترى نأتي لكل واحد درس الحقوق على سبيل المثال ونسمح له بأن يبدي رأيه ويشرح ويعلق على المادة القانونية، أو أنه لا يختص ذلك بعدد معين أو بمواصفات معينة؟ من شغل من باب المثال منصب القضاء لفترة كذائية. بناء على ذلك قسم الفقهاء الذين يصح الرجوع إلى آرائهم إلى جماعتين أو طبقتين. الجماعة الأولى تتألف من تايوس، بابينيان، بولوس، أولبيان، موديسان. هذول الخمسة يقتضي النص بأن تكون لهؤلاء الفقهاء الخمسة سلطة تامة. يعني هؤلاء هم في الفهم والوعي وصلوا إلى درجة عالية، ويمكن دائما الاعتماد على آرائهم والتنازع بها أمام القاضي. مثلا تقتبس من آرائهم مجموعة أو يذكر مقطع معين من استنتاجاتهم، وأخيرا رأيهم في القضية المطروحة أمام القاضي يكون مساعد لتوضيح الفكرة. لكن الجماعة الثانية تتألف من الفقهاء الذين تقل مستوياتهم عن الفقهاء الخمسة الذين ذكرناهم، وعلى سبيل المثال هناك سابينوس، سكايغولا، جوليان، آن مارسيلوس. على جميع التقادير ننتهي إلى مسألة المدونات أو المجموعات التي ذكرت فيها هذه الآراء، خصوصا الآراء الفقهية للفقهاء الخمسة من الدرجة الأولى. كيف يفعل القاضي إذا لم تكن آراء الفقهاء هذه الطبقة، يعني الطبقة الخامسة، الطبقة الراقية هذا أو الخامسة، إذا لم تكن متفقة؟ قلنا بأن رأي المتبع كان بأن القاضي يأخذ برأي الجماعة عند الإجماع، ولكن حينما يكون خلاف في الرأي فنأتي إلى مرحلة نسميها مرحلة الأخذ برأي الأغلبية.
إذن من الضوابط التي رعيت في هذه المرحلة الأخذ برأي الأغلبية عند اختلاف الفقهاء، بينما في السابق كان إذا اتفقوا يؤخذ برأيهم، أما إذا اختلفوا كان يرفض ولا يرجع إليهم. التحول الجديد صار بأن يؤخذ برأي الفقهاء إذا يؤخذ برأي الأغلبية عندما يكون اختلاف، أما إذا اتفقوا بطبيعة الحال رأيهم المتفق والمتفق. بعدين نلاحظ أنه في القرن الرابع الميلادي ظهرت مجموعة كنسية،
وهذه المجموعة الكنسية ستزودنا ببعض المعلومات عن تلك المرحلة. في القرن الرابع الميلادي صارت هذه المجموعة الكنسية تتضمن المجموعة للفقه والتشريع، وخاصة التشريعات التي وجدت في المجموعتين الخاصتين الكريغورية والهرموجينية. لم يكن بعد قد بلغ الانحطاط إلى أعلى درجاته، لكنه في العصر الخامس كان قد بلغ الانحطاط بالغرب إلى منتهاه، وكل ما أثر عليه في الغرب من كتابات إنما هو مختصرات والشروح لمؤلفات كبار الفقهاء والكلاسيكيين. هذا في الغرب، وما في الشرق فكان الأمر على عكس ذلك. نجد مثلا المجموعة التشريعية المسماة بالكتاب السوري الروماني، وهو مجموعة صغيرة ترجمت إلى اللغات العربية والآرية والسريانية، وكان لهذا دور كبير في التعرف على شيء يتعلق بمدرسة بيروت. إذن سوريا وبيروت أو مجموع السوري الروماني، كل هذا كان يدلنا على مجموعة من الكتابات والآراء الفقهية التي ظهرت فيما بعد بشكل مدرسة بيروت الرومانية. هذه صارت تضم لنا مجموعة من آراء الفقهية. إذن إلى هنا نكون قد أخذنا فكرة عامة عن قوة الإلزام للفتاوى، ولكن بعد إذن ننتقل إلى مرحلة لاحقة لنجد أن الدعاوى وأحكام الأشخاص وأحكام الأشياء كيف تكون. عرفت الحقوق في روما خلال تاريخها الطويل ثلاثة أنواع من الأصول أو الإجراءات المدنية. أولا كان النوع الشفوي والشكلي الذي كان سائدا في عهد الحقوق القديمة، وطبعا هذا يسمى بالدعاوى القانونية. النوع الثاني من الدعاوى هو الدعاوى الصيغية المكتوبة، وهي التي توجب تقديم الدعوى بصيغة معينة. يعني أحيانا تجد في عصرنا هذا أن الطلب لا يقدم بأي شكل كان، لابد أن يكون بما يسمى بـ application form، يعني هناك استمارة معينة. فما يقبل منك بأنه تقدم الطلب بتعابيرك الخاصة أو تقدم وتأخر كما تريد، وإنما لابد أن يكون هناك سجل خاص وهناك صيغة معينة أو استمارة تظهر فيها الأشياء بشكلها المتسلسل المرتب المطلوب هناك. على كل هذه الدعاوى سادت في العهد العلمي أو الكلاسيكي، وطبعا هذان النوعان كان يجريان في تنظيم قضائي يجمع بين القضاء التحكيمي من جهة وبين القضاء الحكومي من جهة أخرى. قضاء حكومي يعني أن ينصب قاضي معين لمحكمة معينة، التحكيم لا، أنه يتفق الطرفان على التحاكم لدى شخص يرضيانه حكما ويقبلان برأيه. النوع الثالث يتعلق بأصول غير اعتيادية، وهذه سادت مؤخرا في عهد الامبراطورية السفلى، وتشبه هذه الأصول غير الاعتيادية القضاء الحكومي وأصوله في العصر الحديث. طبعا هي حصيلة التطور الذي تناول الأصول خلال العهود الأربعة، ولذلك نرى أن علينا أن نتحدث عن كل مرحلة من هذه الدعاوى القانونية على حدة. إذن هذه الفقرات الأصلية التي سنبحث عنها، النوع الشفوي ثم الدعاوى المكتوبة وأخيرا الأصول غير الاعتيادية. فيما يتعلق بالتنظيم القضائي نجد أن الدعوة كانت تقسم إلى مرحلتين، إدارية وقضائية. الملك الذي كان يقوم بوظيفة القضاء في روما عند نشأة روما، إليه كان يرجع أمر النزاع والفصل في القضايا المدنية والجزائية، وأي شيء من قبيل كان ينشب بين أفراد الرعية. استمر الأمر على هذا المنوال إلى أن جاء عهد الملك سيرفيوس توليوس. أصبح التنظيم يحكمه مبدأ مهم جدا، هو تقسيم المراحل التي تمر بها الدعوة أو القضية إلى مرحلتين. أطلق عليهما علماء الحقوق الرومانية اصطلاحي جوس وجوديسيوم. كانت تقدم القضايا المتنازع فيها أولا إلى والي القضاء، ومن ثم تنتقل إلى محلف أو قاضي، لكن هذا القاضي أو المحلف يختاره المتداعون ليحسم النزاع القائم بينهم. طبعا هذا النظام الذي دام حتى نهاية العهد العلمي يتميز بأنه كان يساعد على الإسراع في حل الخصومات والانتهاء إلى نتيجة، لأنه يخفف من عباء ولاة الحكم، أيضا يضيق من سلطانهم المطلق. ولكن لا نعرف بالضبط، ولا يعرف معنا دارسو تاريخ القانون، منشأ الاختلاف في التسمية وسبب التمييز بين المرحلتين. الأشخاص الذين يمارسون القضاء في المرحلة الأولى أو ولاة الحكم القضائيون، نأخذ فكرة موجزة عنهم الآن ونوكل تفصيل ذلك إلى المحاضرة القادمة. هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يمارسون السلطة القضائية في العهد الجمهوري كانوا على قسمين: قسم يمارس ذلك في مدينة روما وهم ولاة القضاء بين الوطنيين، وولاة القضاء بين الأجانب أو الغرباء المدينة، وولاة الأمن المدني، أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. القسم الثاني يمارس السلطة القضائية في أنحاء إيطاليا كلها خارج مدينة روما، وهؤلاء هم المحافظون وإلى حد ما ولاة الحكم البلديون. في الملحقات كان الأمر في يد ولاة المقاطعات أو حكام الولايات. هؤلاء الحكام كانوا يختلفون عن القضاة العدليين في زماننا، لأن قضاة العدل في زماننا عبارة عن موظفين رسميين عملهم الأساسي هو تحقيق العدالة والقضاء بين الناس. أما القضاء عند الرومان كان لا يرتبط بالوظيفة الرسمية، وإنما كانوا ينتقون انتقاء. مضاف إلى ذلك لم يكونوا متخصصين بحيث ينحصر عملهم بالقضاء. الحاكم كان يمارس الوظيفتين السياسية والقضائية معا، لأن نظام الفصل ما بين السلطات، وهو النظام الذي تنص عليه الدساتير الحديثة كلها، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، هذه السلطات الثلاث الفصل بينها الآن وارد في كل الدساتير التي نجدها في عصر الحديث. في ذلك الزمن في روما لم يكن شيء من هذا القبيل، إذن كان يزاول الوظيفة القضائية بالاستناد إلى السلطتين، أولا سلطة الأمر، وثانيا سلطة قول الحق أو الحكم بالعدل. وسنتحدث في المحاضرة القادمة إن شاء الله عن تفاصيل هاتين السلطتين، سلطة الأمر وسلطة القول بالحق والعدل والألفاظ والتعابير المطلوبة لكل منها. وإلى أن نلتقي بكم في المحاضرة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.